يعني الطاعة. نعم. أن في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن. بنية التقوي. قلنا. الاختلاف اللفظ. نعم. ها؟ أنا في تقوية للبدن، والإنسان مأمور بأن يقوي بدنه ويبعد عما يضر البدن. طيب، هل يقال سحور ولا أو سحور؟ ولا هارون، ما الفرق سحور وسحور؟ نعم، الفعل. تمام. فإذا قدم الطعام قلنا هذا المقدم سحور، وإذا أكل الإنسان صار يأكل قلنا هذا سحور. نعم. ما هو الأفضل أن يفطر عليه سعد؟ على رطب. فإن لم يجد، فإن لم يجد فعلنا. طيب، ما رأيك لو كان الرطب من الفريزر؟
يبرد.
لا، دائما يبرد المسخ اوصل. يبرد كيف يبرد؟ هو بارد يسخن. ها، المهم، هل يدخل في الحديث انه على رطب؟ ما تقولون؟ نعم يدخل. سليم مش عنده؟ الطري يعني، صحيح الطري لا شك انه اولى. طيب، ها؟ لا لا لا، هو لا شك ان الرطب الجديد له طعم نكهه ورائحه غير اللي في الفرز. طيب، نبدا في حديث ابي هريره. في سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت ويطعمني ربي وأسقيني، ما هذا الطعام؟ اقتلني به ثقيل حسي. طيب، حسي من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة؟ ها؟ من طعام الجنة. طيب، وهذا مردود ينافي الوصال. تمام.
وقيل أنه من طعام الجنة وهذا بعيد.
كيف من طعام الجنة؟ هذا الأول. ما هو هذا الأول؟ نعم.
طعامه الدنيا.
لا، هذا ما يصير. قيل أنه
طعام معنوي.
إيش؟
طعام معنوي.
طعام معنوي، إيش ما هو الطعام معنوي؟
ما يحصل
له من الرسول صلى الله عليه وسلم من نجاة ربه في عباده. ما يحصل له من انشغال القلب بمناجاة الله تعالى وذكره، وهذا شيء لا يكون له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، هل لهذا شاهد من اقوال العرب؟ يلا عبد الحميد. نعم.
احاديث
لا لا نقص وتلهيها. طيب، زي الواقع شاهد بهذا، وضربنا لكم مثلا بالعمال ما داموا يشتغلون متلهين لا يحس العمل بجره، فإذا سكن عن العمل أحس به. وهذا القول هو الراجح، أنه طعام وسقي إيش معنوي. احنا انتهينا من الحديث. طيب، نعم. قال فلما ابوا، فلما ابوا ان ينتهوا، عليكم السلام، اي امتنع الرسل. لا اقول لا تكون انتهوا، ابوا ان ينتنعوا، أن يمتثلوا الفتنة هي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإباء ليس استكبارا عن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من باب الرفق بهم، وصار عندهم من الهمة العالية ما يقضون به على الوصاة، فخشوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم رفقا بهم فأبوا، فواصل بهم يوما ثم يوما. كم يوما؟ يوما ثم يوما. ثم رأوا الهلال. أي هلال؟ هلال شوال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لزدتكم وصالا. قال: هذا كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قولك المنكل لهم، هل هذا يعني العقوبة أو كالمنكل لهم حتى إذا أحسوا بألم الوصال نكلوا؟ الظاهر الثاني، والأول محتمل قول، لكن يضعف الأول أنه لو كان حراما يستحق التنكيل والعقوبة ما أقرهم الرسول أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنهاهم جزما ولم يسكت. وقد يقال إنه من المصلحة أن يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء، كما أقر المسيء في صلاته على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهب ويتهيأ لقبول ما يلقى إليه. في هذا الحديث فوائد: أولا النهي عن الوصال، وهل وللتحريم أو للكراهة؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو حرام، بناء على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثانيا: إن كان يشغل عن واجب، كإنسان يجب عليه أن يكون في صف الجهاد، فإذا واصل لم يتمكن فهو أيضا حرام، لأنه لا يمكن أن يشغل عن واجب بشيء مباح، بل يكون حراما. إن كان للتعبد لله عز وجل بدون أن يترتب عليه ضرر أو ترك واجب فهو مكروه. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على هذا. إذن نقول الوصال مكروه، وعرفتم الوصال من قبل هو أن يواصل بين يومين بدون إفطار بينهما. ومن فائدة هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساعة صدره، حيث يقبل الإيراد على فعله الذي فعله، وذلك من قول الرجل: إنك تواصل يا رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يتهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيكم مثلي. ويؤيد هذا، وهي قاعدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من معتكفه يشيع صفية بنت حيي رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار، فأسرع حياء وخجلا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها صفية على رسلكما، على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فالإنسان يجب أن يدافع عن نفسه إذا اتهم بما ليس فيه، لا يقول: دع الذين يتهموني دعهم يحاسبهم الله عز وجل، لا. وفي حديث: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان ما من الله به عليه من المزايا، بشرط أن لا يكون ذلك فخرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني إيش إني إن أيكم مثلي إني أبيت، إني أبيت. ومن فوائده ما يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنس بربه والانشغال بذكره، وما يحصل لروحه من الغذاء بذكر الله تبارك وتعالى في قوله: إني أبيت يطعمني ربي وأسقيني. ومنها أن المخالفة للإكرام لا تعد، نعم، أن المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد مخالفة. الدليل أن الصحابة لا نقول إنهم عصوا بكونهم أبوا أن ينتهوا، لأن نعلم أنه ما قصد المخالفة، لكن تأول الأمر على أنه إيش؟ نعم، على أنه يريد الرفق بهم. وهذا نظير ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء وقد أقيم، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أقيمت الصلاة، فتقدم حتى وصل إلى الصف الأول، فجعل الناس يسبحون، فالتفت أبو بكر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فتأخر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعه بيده يريد أن يبقى إماما، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه يحمد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتضاه أن يكون إماما، إماما له، وهذا من أعظم النعم. ولكنه أبى، أبى وتأخر وقام في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأله بعد ذلك: لماذا تأخرت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة، شوف ما قال لأبي بكر، جاب الكنية الدنيا، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعد هذا عصيانا، لأن قصدهم الإكرام. ولهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا أن الإنسان إذا حنث في اليمين إكراما لصاحبه فلا كفارة عليه، لأنه لا يعد حانثا. وهذه المسألة تأتينا إن شاء الله في الأيمان، لكن أنا قصدت بهذا أن من لم يرد المخالفة فإنه لا يعد عاصيا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنكير لما يقرر الحكم في نفس المخاطب، جواز التنكيل بما يقرر الحكم في نفس المخاطب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم حتى يعرفوا الحكمة من النهي هم بأنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال لو، لقوله: لو تأخر الهلال لزدتكم. واعلم أن لو تستعمل استعمالات متعددة. فإن قصد بها الندم على ما قضاه الله وقدره فهي منهي عنها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي قال لما وقع الأمر على خلاف ما يريد، قال: لو أني فعلت كذا لكان كذا. الحامل له على ذلك ما هو؟ الندم على ما وقع، هذا منهي عنه، وهو أيضا ضار بالإنسان، لأنه إذا قال هذا فتح عمل الشيطان على نفسه، وصار دائما ليت ما فعلت ليت ما فعلت. فإذا قال قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، انحسن الموقف. هذه واحدة. حال الثانية أن تكون لمجرد خبر، مثل أن تقول لصاحبك: لو زرتني لأكرمتك. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كيف؟ لو زرتني لأكرمتك. نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ومن هذا الحديث: لو تأخر الهلال لزدتكم. الثالث، طيب، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يجعلوا حجهم عمرة، ولما رأهم تأثروا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا خبر، وليس المقصود به الندم على ما حصل، هذا خبر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علم أنه سيكون من أصحابه هذا التأثر ما ساق الهدي ولا أحل معه. الرابع، أن تكون في تمني الخير، كقول القائل وهو فقير: لو أن لي مال فلان، يعني الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله، لو أن لي مال فلان لعملت فيه أو فأعمل فيه مثل عمل فلان. هذا طيب، ويؤجر الإنسان، يؤجر الإنسان على ذلك لأنه تمنى الخير، وإن كانت بالشر فإنه يأثم بذلك. من فوائد هذا الحديث أن التعزيرات لا تتقيد بشيء معين، التعزيرات يعني التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم ما يتعين بشيء معين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن ينكلهم بالاستمرار في الوصال، ومن ذلك ما سلفه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث محرم لأنه استعجال لما جعل الله فيه السعة، مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاث، أو يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقون هذا، لأنه لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فانتهى الناس وصاروا على الجادة السليمة، ومضى على ذلك زمن أبي بكر رضي الله عنه. وفي زمن عمر اتسعت الفتوحات واختلط الناس بعضهم ببعض، وضعف الدين في بعض في نفوس بعض الناس، فصار الواحد يطلق امرأته ثلاثة، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ماذا يريد؟ يريد أن يحرمها على نفسه، يريد أن يحرمها على نفسه، وهي لا تحرم في شريعة الله إلا إذا قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات. شلون تعجلوا؟ لأن الواحد منهم يريد أن يتخلص من زوجته بالثلاث على طول، فلو أمضيناه عليهم. وجواب له محذوف، والمعنى فلو أمضيناه عليهم لكان أردع لهم عن ذلك، فأمضاه. وقال للذي يطلق زوجته ثلاثا: ما يمكن ترجع، لأنك أنت الذي اخترت هذا لنفسك. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن في هذا التعزير، نوع التعزير هنا في منع الإنسان ما هو حق له، لأن المقصود بالتعزير هو الرد والتأديب. طيب، هل يجوز التعزير بالمال؟ نعم يجوز التعزير بالمال، فالغال من الغنيمة يحرق رحمه، وهذا نوع من التعزير. وكاتم الضالة تضعف له القيمة، والسارق من غير حرز من الثمر والكثر تضاعف عليه القيمة، ولكن لقط. فهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، وأن التعزير لا يتعين بنوع معين. طيب، وهل يتحدد بكم معين؟ ينظر، إذا كان جنسه قد شرع فيه الحد فإنه لا يتجاوز به الحد. مثال ذلك الزنا، زنا البكر، ما عقوبته؟ أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. يعني لو زنى إنسان شاب ما تزوج، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. لو أننا رأينا شخصا يأوي إلى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل فاحشة، يراجعها ويباشرها إلا أنه لا يزنى، هل لنا أن نقول يجلد 100 جلدة؟ لا، لا، ليس لنا هذا، لأن الله حدد 100 جلدة للزاني وهذا لم يزني، والمعصية من جنسه. فما كان من المعاصي جنسه في حد فإنه لا يبلغ به الحد. وأما المعاصي العامة اللي ما ليس في جنسها حدود، فلولي الأمر أن يفرض من الحدود من العقوبة، أن يفرض من العقوبة ما يرى أنه رادع للناس. ومن ذلك على قول الراجح حد الخمر. أكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد، والراجح الذي لا ينبغي أن يمتلئ فيه الإنسان عن التأمل أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. الدليل: أولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بشارب الخمر ويقوم الناس يضربونه، اللي يضرب بثوبه واللي يضرب بالجريدة واللي يضرب بالنعل، نحو 40 جلدة. لو كان الحد 40 جلدة لتولى ذلك الإمام وضبط العدد. ثانيا، لما كثر شرب الخمر في الناس في عهد عمر، وسببه ضعف الإيمان ودخول الناس بعضهم من بعض، دخول الناس بعضهم مع بعض، جمع الناس واستشارهم قال: ما تقولون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، وهو حد القذف. فزاد عمر من 40 إلى 80. وهل يمكن لعمر أو غير عمر يزيد الحد على ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يمكن. ولذلك لو فشى الزنا والعياذ بالله في الناس ما نزيده إلى 200. واضح؟ ثم إن قول عبد الرحمن أخف الحدود وسكوت الصحابة على هذا يدل على أن الأمر عندهم واضح، أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولو كانت حدا لكان أخف الحدود 40. وهذا واضح، وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر، لأن بعض الناس لا يرجعه 80 جلدة، فنقول لولي الأمر اجعلها 160. نعم، أو نقول لك أن تزيد حبسا، يعني يجل 80 ويحبس، مع أن الحد الشرعي يا جماعة ما يمكن يزاد عليه. يعني مثلا الزاني الذي لم يتزوج 100 جلدة، هل يمكن أن نقول إذا كثر الزنا في الناس نقول 100 جلدة وحبس سنة؟ لا يمكن، هذا معين. لكن يقول شرب الخمر إنه عقوبة وليست بحد، أمكن لولي الأمر أن يقول يجلى 80 وإيش ويحبس سنة أو سنتين أو كما يراه راجعا. والحمد لله أن عقوبة شارب الخمر لم تكن حدا حتى يتصرف ولي الأمر بما يرى أنه راجع للناس. ولهذا أيضا كان قول الراجح إذا شرب ثم جلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب الرابعة فإنه يقتل. قال ابن حزم رحمه الله: يقتل فرضا، يعني هذا حد القتل الآن حد، لكن إن شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام كم نجلده. أما شيخ الإسلام فتوسط، قال: إذا لم ينتهي الناس إلا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبا. فحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب في الرابعة. وقوله لا شك أنه وجيب ومتعين، والمقصود إصلاح الخلق، إصلاح الخلق يا أخوان، والكف قد نفس أو نفسان أو أكثر، ما دام المقصود إصلاح المجتمع. والذي قتل اليوم إن لم يموت اليوم يموت غدا، لكن الأمة فساد الأمة مهين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وهنا سؤال: هل نمشي على هذا النحو ولا نمشي على الصيام؟ نعم، زين، نعم، الكبار من الطلبة.
مهم أخذنا نحن نكمل الكتاب كتاب الصيام، هل يكفي ما في
يعني عندك معارض؟
لا لا،
وش عندك؟
مهم المقصود تكميل كتاب الصيام، يعني لو لم
يعني عندك موافقة وزيادة التعليل. نعم كذا، بارك الله فيك. طيب، والباقون خالد نمشيها على النمط. طيب الحمد لله. هو حقيقة المقصود العلم، أنا أحد من طلاب العلم، أهم شيء الفهم أهم شيء، معرفة القواعد والمصالح الشرعية ومراعاتها هذا أهم شيء، لكن على كل حال بسهل الله إن شاء الله. الواحد هل لا هو يوم القيامة؟
سؤال الشيخ:
هل لا هو يوم القيامة يحشر الناس جميعا عن جميع البلوغ؟ ها ايش ما في أسئلة؟ نعم نعم. لا لا عبد الله عنه من؟ إيه طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
لا وعنه أي عن أبي هريرة عشان تحافظ على كلام المؤلف وتفسره.
وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل بليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم بإذنه متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل ببقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أخبر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم فكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها
كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما ساقه من أحاديث الصيام وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به. أولا أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وكان يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قال رسول الله هل نحمل على التدريس أو على الاتصال؟ الجواب الثاني الثاني يجب أن نحمل على الاتصال لأن هذا هو الأصل ولا يكون تدريسا إلا ممن عرف بالتدريس وأبو هريرة لم يعرف به. فيكون هذا الحديث مسموعا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه أبو هريرة. من لم يدع قول الزور يدع أن يترك قول الزور من باب إضافة الصفة الموصوف إلى صفته من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي القول الذي هو زور. فما هو القول الذي هو زور؟ كل قول محرم فهو قول زور لأن أصل هذه المادة الزاي والواو والراء تدل على الانحراف. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كفهم ذات اليمين. فيكون قول الزور كل قول ايش محرم. يدخل في ذلك شهادة الزور ويدخل في ذلك السب والشتم واللعن وما أشبه ذلك كل قول. والعمل به أي بالزور ويشمل والمراد به كل عمل محرم كل عمل محرم داخل بالحديث. والجهل يعني السفه والعدوان على الغير وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلم، لأنه لا وجه له في هذا السياق. فليس لله حاجة، هذا جواب الشرط، شرط من لم يدع. فليس لله حاجة في أن يدع طعاما. الحاجة هنا ليست الحاجة المفهومة في اللغة العربية، وهي أن يكون الإنسان شبه مضطر إلى الشيء، يعني أنه لفقد هذا الشيء تنقص أموره. لا، كلا، بل المراد بالحاجة الإرادة، المراد بالحاجة الإرادة. وإنما نفينا المعنى الأول مع أنه ظاهر الكلام، لأنه لا يليق بالله عز وجل. طيب، في أن يدع طعامه وشرابه، أي يترك طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل أمر بالصيام لأجل أن يجوع الإنسان ويعطش. لا، لقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن لأجل أمر أسمى وأعلى، وهو أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. هذا هو الحكم من الصيام. يدل لهذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل. هذا هو الحكمة من الصيام. وليس الجوع والعطش. طيب، ففي هذا الحديث فوائد: أولا، تأكد تحريم قول الزور على الصائم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا ليبين أن الصائم ينقص أجر صومه إذا قال الزور. من فوائده أيضا أن أجر الصائم ينقص بفعل الزور. من فوائده أن صوم الصائم ينقص ثوابه لإيش؟ للجهل على الناس والسفة عليهم، لقوله هو الجهل. من فوائد الآية الكريمة الحديث، من فوائد الحديث إثبات الحكمة لله عز وجل في مشروعاته، لقوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ما حاجة الله؟ أن يتقي الله عز وجل ويدع قول الزور والعمل به وجهه. ففيه إثبات حكمة الله تعالى في مشروعاته. طيب، فإن قال قائل: هذه الأشياء محرمة في الصيام وغير الصيام، فما وجه اختصاص ذلك بالصيام؟ فالجواب أنها تزداد إثما إذا وقعت من الصائم، تزداد إثما إذا وقعت من الصائم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند ضعيف أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلستا تتحدثان، تغتابان الناس، فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش، فدعاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهما أن يتقيأ، فتقيأ قيحا وصديدا ولحما عبيطا والعياذ بالله. فقال: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليه، جلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لحوم الناس. هذا وإن كان ضعيفا، لكن لا بأس به في مقام التحذير، بشرط أن لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. فإن قال قال: وهل تفطرون الصائم إذا قال الزور أو عمل بالزور أو جهل على الناس؟ أي هل تفسدون صومه؟ فالجواب اختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال بفساد الصوم، لأن هذه الأفعال المحرمة نهي عنها في الصوم. ومنهم من قال لا يفسد، وأن مقصود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحذير من قول الزور والعمل به والجهل. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. هذا هو الإمام أحمد يقول هذا الكلام، لأنه قل من لا يغتاب الناس. وهذا القول يعني عدم إفساد الصوم بفعل المحرم وقول المحرم والجهل، الصحيح أنه لا يفسد الصوم لكنه ينقصه ويفوت الحكمة منه. وثمة قاعدة مهمة، وهي أن من فعل محرما في العبادة فإن كان محرما من أجلها أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسد. هذه قاعدة عند عامة الفقهاء رحمهم الله: إذا فعل محرما في العبادة فإن كان محرما من أجلها إيش؟ أفسدها، وإلا فلا. فلننظر، الكلام محرم والفعل محرم من أجل الصيام ولا عام؟ عام. الغيبة حرام دائما، الفعل المحرم حرام دائما، الجهل حرام دائما. فإذا فعل الصائم فلا لم تبطل صلاته، لم يبطل صيامه. الأكل على الصائم حرام ولا غير حرام؟ حرام. لو أكل الإنسان وهو صائم فطر صومه، لأن تحريم الأكل من أجل الصيام. طيب، لو أن رجلا يصلي وأمامه امرأة وجعل ينظر إليها يتمتع بالنظر إليها أو يتلذذ، تبطل صلاته؟ الله المستعان، أنتم طلبة، تبطل صلاته أو لا؟ ما تبطل. ليش؟ لأن هذا محرم عموما، يعني ما حرم من أجل الصلاة فلا يبطل الصلاة. وهذه القاعدة تفيد طالب العلم، تفيد طالب العلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. وفي رواية واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان كان يقبل. أكثر العلماء في أصول الفقه يقولون إن كان إذا صار خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الدوام، لكن هذا ليس بمضطرد. الغالب إذا قيل كان يفعل كذا فالغالب إيش؟ الاستمرار والدوام، ولكنه يأتي أحيانا لا يدل على الاستمرار والدوام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين. فقولها كان يقبل يعني ليس كلما صام قبل، إنما يقع منه ذلك في حال الصيام. والتقبيل معروف، والمقبل في هذا الحديث معروف، وهي عائشة رضي الله عنها. والرجل يقبل زوجته في خدها، في جبهتها، في شفتيها. وكذلك أيضا يباشر وهو أشد، يعني أنه يباشر لكن دون الفرض، يباشر دون الفرض. وقولها وهو صائم، يعني الجملة حالية، الجملة حالية يعني حال كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته، أو يملك عضوة، يعني لا يمكن أن يجيب.